الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام النسائي رحمه الله: ذكر الاغتسال من الحيض. وقال: أخبرنا عمران بن يزيد قال: أخبرنا إسماعيل بن عبد الله العدوي قال: حدثنا الأوزاعي قال: حدثنا يحيى بن سعيد قال: حدثني هشام بن عروة عن عروة عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها من بني أسد قريش أنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت أنها تستحاض، فزعمت أنه قال لها: إنما ذلك عرق، فإذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول النسائي رحمه الله: ذكر الاغتسال من الحيض. سبق أن تقدم للنسائي ترجمة عامة، وهو قوله: ما يوجب الغسل وما لا يوجبه، ما يوجب الغسل وما لا يوجبه. وأتى بأشياء ذكر منها هنا هذه الترجمة، وهي الاغتسال من الحيض، يعني أن هذا مما يوجب الغسل، الاغتسال من الحيض، من الحيض والانتهاء منه يجب الغسل عنده، فهو من موجبات الغسل الذي هو انقطاع الحيض. وقد أورد النسائي رحمه الله تعالى في هذا عدة أحاديث، هذه الأحاديث تتعلق بمستحاضات، يعني أنهن يخرج منهن الدم دائما في أوقات مستمرة، وبعض هذه الأوقات التي يخرج منها الدم يكون الخارج حيضا، وفي غير مدة العادة يكون الخارج استحاضة. والاستحاضة هي الدم الذي يسيل من رحم الأنثى في غير أوقاته المعتادة، يعني في غير أوقات الحيض، لأنه إذا كان الخروج في الأوقات المعتادة التي هي عادة المرأة فإنه يكون حيضا ولا يكون استحاضة. ومن المعلوم أن هناك فرق بين الحيض والاستحاضة، فالحيض يمنع الصلاة ويمنع الصيام، والاستحاضة ويمنع الجماع، والاستحاضة لا تمنع ذلك، فيمكن معها الصيام والصلاة والجماع، وإنما الذي يمنع منه في حال الحيض. فهناك فرق بين الحيض والاستحاضة. النسائي أورد عدة أحاديث هي تتعلق بالمستحاضات، لكن النبي عليه الصلاة والسلام أمرهن بأن يعرفن عادة الحيض ويتركن الصلاة في خلالها، وإذا انقضت العدة وذهبت المدة التي هي مدة الحيض فإنها تغتسل من الحيض. وتصلي، يعني معناها أنها أن تركها للصلاة في حال حيضها هذا أمر لازم، ولكن إذا انتهى الحيض وحصل الاغتسال منه فإن الصلاة يلزم الإتيان بها ولو كان الدم سائلا، يعني فيما هو زائد على الحيض اللي هو مدة الاستحاضة ووقت الاستحاضة. قال: ثم اغسلي عنك الدم وصلي. فقيل ان قوله اغسلي عنك الدم المراد منه انها تغسل الدم عن جسدها وفرجها وما كان تلوث منها، وتغتسل مع ذلك وتصلي. وقيل ان المراد بغسل الدم هو الاغتسال، قيل ان المراد هنا كان تغسل الدم يعني تغتسل. ولكن كما هو معلوم لا بد من غسل الدم وإزالة النجاسة التي صارت بسبب الحيض والتي نفجت عن الحيض, والاغتسال لا بد منه لأنه واجب ومتحتم وهو من الأغسال الواجبة التي لا بد منها. فهذه المرأة وهي فاطمة بنت قيس وهي مستحاضة سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ما حصل لها, فقال لها عليه الصلاة والسلام إنما ذلك عرق, إنما ذلك عرق, فإذا أقبلت حيضتك فدع الصلاة وإذا انتهت فاغسلي عنك الدم وصلي. ومقصود من إرادة الحديث هنا الاغتسال من الحيض, وذلك بعد أن تنتهي مدة الحيض تغتسل وتعود إلى الصلاة ولو كان دم الاستحاضة مستمرا معها, لأن دم الاستحاضة لا يمنع الصلاة. والفرق بين دم الحيض ودم الاستحاضة, هناك فروق تعرفها النساء يعني منها اللون ومنها الرائحة ومنها أوجاع تحصل عند الحيض وغير ذلك من الصفات والهيئات التي يتميز بها دم الحيض عن دم الاستحاضة. تعيد المتن.
عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها أنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت أنها تستحاض فزعمت أنه قال لها إنما ذلك عرق.
زعمت, المراد بالزعم هنا القول المحقق وليس القول المشكوك فيه, لأن الزعم يأتي للمشكوك فيه ويأتي للقول المحقق, وهنا من القول المحقق يعني معناها أنها أخبرت خبرا محققا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لها إنما ذلك عرق, يعني هذا الدم الذي يسيل منها بصفة دائمة هذا ليس حيضا وإنما هو استحاضة وهو عرق يسيل بصفة مستمرة, وهذا لا يمنع الصلاة. ولكن إذا جاءت الحيضة المعتادة التي كانت تعرف أنها تأتيها في الشهر في اليوم الفلاني من الشهر أو في الوقت الفلاني من الشهر, وتعرف ذلك أيضا بالعلامات الأخرى التي هي اللون والرائحة والأوجاع التي تصيبها عند الحيض, فإنها تترك الصلاة مدة حيضها وبعد انقطاع الدم عنها فإنها تغتسل وتصلي ولا تترك الصلاة في حال استحاضتها, لأن هذا شيء لا قدرة للإنسان عليه وليس بمحدد, وهو مثل سلس البول, مثل سلس البول والريح التي تخرج بصفة دائمة لا تمنع الصلاة, فالإنسان يصلي ولو كان معه سلس البول إذا كان مستمرا, وكذلك من يخرج منه ريح دائمة فإنه يتوضأ ويصلي ولا يمتنع من الصلاة, وكذلك المستحاضة فإنها لا تمتنع إلا في المدة التي يكون الحيض يأتيها بها. إنما ذلك عرق,
إنما ذلك عرق, فإذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي,
لأن دم الاستحاضة مستمر ودم الحيض يأتي في وقت محدد, فهي في وقت الحيض الذي يأتيها ويجتمع مع الاستحاضة ويكون مع الاستحاضة مع دم الاستحاضة هذا تترك الصلاة من أجل الحيض, وإذا انتهت مدة الحيض وأدبرت مدة الحيض فإنها تغتسل وتصلي ولا يمنعها الدم المستمر معها بسبب الاستحاضة من الصلاة, لأن هذا مثل سلس البول. أما إسناد الحديث
أخبرنا عمران بن يزيد,
أما إسناد الحديث فيقول أن أخبرنا عمران بن يزيد وهو عمران بن خالد ابن يزيد, وأحيانا ينسب إلى جده كما هنا, لأن أحيانا يذكر اسم أبيه واسم جده, وأحيانا يذكر اسم جده فقط ولا يذكر اسم أبيه كما هنا, لأنه هنا ذكر منسوبا إلى جده وأبوه خالد. يقول الحافظ بن حجر وأحيانا يقلب يعني يحصل القلب في الاسم فيقال يزيد بن عمران يزيد ابن عمران يعني يحصل القلب. وهذا كما سبق أن تقدم إبراهيم ابن قارض أو عبد إبراهيم بن عبد الله بن قارض أو عبد الله بن إبراهيم بن قارض هو شخص واحد ولكن يحصل القلب في اسمه فيأتي مرة على ترتيب ويأتي مرة أخرى مقلوبا. فهو شخص واحد يأتي اسمه على حالتين مع القلب في اسمه واسم جده هنا فيقال عمران بن يزيد أو يزيد بن عمران أو يزيد ابن عمران وهو عمران بن خالد ابن يزيد وهو ثقة خرج له أبو داود والنسائي صدوق خرج له النسائي ومن؟
والنسائي فقط
هو صدوق خرج له النسائي وحده صدوق خرج له النسائي وحده
نعم. أخبرنا إسماعيل بن عبد الله العدوي
إسماعيل بن عبد الله العدوي وهو إيش؟
ابن السماعة
صدقة ثقة ولا صدوق؟
ثقة أخرج له أبو داود الترمذي والنسائي
وهو ثقة إسماعيل بن عبد الله العدوي ثقة خرج حديثه أبو داود والترمذي والنسائي لم يخرجه ابن ماجه ولم يخرج له البخاري ومسلم
عن الأوزاعي
عن الأوزاعي والأوزاعي هو عبد الرحمن بن عمرو أبو عمرو الأوزاعي إمام أهل الشام فقيهها ومحدثها الثقة المشهور ويأتي وهو مشهور بهذا هذه النسبة الأوزاعي وهو عبد الرحمن بن عمرو وأبو وكنيته أبو عمرو فهو ممن وافقت كنيته اسم أبيه ممن وافقت كنيته اسم أبيه. ومن المعلوم أن هذا ذكرت مرارا أنه من أنواع علوم الحديث وأن معرفة ذلك مهم لأن من لا يعرف هذا لو ذكر مرة من عرفه مشهورا باسمه ونسبته ولا يعرف كنيته فلو قيل له عبد الرحمن أبو عمرو لظن أن ذلك خطأ وأن أبو مصحف عن ابن لكن كله صواب هو عبد الرحمن أبو عمرو وهو عبد الرحمن بن عمرو إن قيل له ابن عمرو فهو صواب وإن قيل أبو عمرو فهو صواب وليس واحدا منهما خطأ وليس واحدا منهما خطأ بل كلها صواب يذكر مرة باسمه ومرة بكنيته. فالذي لا يعرف هذا يظن أن من عرفه بأنه عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي لو قيل عبد الرحمن أبو عمرو الأوزاعي يقول هذا خطأ مو صحيح الصحيح عبد الرحمن بن عمرو. لكن من يعرف هذا يعرف أن ذلك كله صواب. وعبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي المحدث الفقيه الإمام المعروف في الشام حديثه عند أصحاب الكتب الستة.
قال حدثنا يحيى بن سعيد
ويحيى بن سعيد هو الأنصاري ولا يفكر بأنه يحيى بن سعيد القطان ولا ينقدح في الأذهان أن يكون يحيى بن سعيد القطان لأن يحيى بن سعيد كان متأخر من طبقة شيوخ في البخاري وأما هذا من طبقة شيوخ مالك والأوزاعي وهو من صغار التابعين. فإذا مر ذكره مثلا غير منسوب ما قيل الأنصاري فإنه يحيى بن سعيد الأنصاري لأنه بطبقة التابعين يحيى بن سعيد الأنصاري. لكن يوافقه في الطبقة شخص آخر يقال له يحيى بن سعيد التيمي يحيى بن سعيد التيمي هذا هو الذي يوافقه في الطبقة. وأما يحيى بن سعيد القطان فهو ليس من طبقته وبعيد من طبقته يعني هو من طبقة تلاميذ تلاميذه الذي هو يحيى بن سعيد القطان من طبقة تلاميذ تلاميذه اللي هو يحيى بن سعيد القطان. فيحيى بن سعيد هذا هو الأنصاري المدني وهو من صغار التابعين من طبقة صغار التابعين. وقد جاء ذكره في أول حديث في صحيح البخاري حديث من عذاب النيات يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد بن إبراهيم التيمي عن علقمة بن وقاص الليثي عن عمر بن الخطاب. وهؤلاء الثلاثة من التابعين في هذا الإسناد اللي هو حديث عمر. علقمة بن وقاص من كبار التابعين، ومحمد بن إبراهيم من أوساط التابعين، ويحيى بن سعيد الأنصاري من صغار التابعين، فهو من طبقة صغار التابعين، من طبقة صغار التابعين يروي عنه الأوزاعي ومالك ومن كان في طبقتهم. وحديثه عند أصحاب الكتب الستة، حديثه عند أصحاب الكتب الستة. وإذا فيحيى بن سعيد يحيى بن سعيد اثنان في طبقة، وهي طبقة صغار التابعين، يحيى بن سعيد الأنصاري ويحيى بن سعيد التيمي، ويحيى ابن سعيد التيمي ومعروف بكليته أبو حيان. أما يحيى بن سعيد القطان فهو من طبقة الشيوخ، شيوخ البخاري ومسلم، وفي طبقته شخص آخر اسمه يحيى بن سعيد وهو الأموي، يحيى بن سعيد الأموي، لأن هذين الاثنين في طبقة، ويحيى بن سعيد الأنصاري مع يحيى بن سعيد التيمي في طبقة، الأنصاري والتيمي في طبقة صغار التابعين، والقطان والأموي في طبقة شيوخ البخاري.
يفرق بين
الأنصاري والتيمي وبين الأموي والقطان بالشيوخ والتلاميذ، بالشيوخ والتلاميذ، هذا هو هذه الطريقة التي يفرق بينها بها بين، مثل التفريق بين سفيان بن عيينة وسفيان الثوري وحماد بن زيد وحماد بن سلمة، إنما يعرفوا عن طريق الشيوخ والتلاميذ.
يقول حدثني هشام بن عروة،
يقول حدثني هشام بن عروة، وهشام بن عروة هذا هو هشام بن عروة بن الزبير ابن العوام، وهو ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة، وقد مر ذكره كثيرا.
عن عروة،
عن أبيه عروة بن الزبير، وهو من التابعين، وهو من الفقهاء السبعة، فقهاء المدينة السبعة، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة كما عرفنا ذلك من قبل. عن فاطمة بنت قيس، فاطمة بنت قيس صحابية سألت الرسول صلى الله عليه وسلم وأخبرته بما يحصل لها، وهي من بني أسد، من أسد قريش، وهي حديثها عند من؟ وحديثها عند أصحاب الكتب الستة، وحديثها عند أصحاب الكتب الستة، وهي بنت، وأحيانا يأتي ذكرها بنت أبي حبيش، وأبو حبيش هو قيس، أحيانا تأتي قيس وأحيانا يأتي أبي حبيش.
قال أخبرنا هشام بن عمار قال حدثنا سهل بن حاشم بن هاشم قال حدثنا الأوزاعي عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقبلت الحيضة فاترك الصلاة، وإذا أدبرت فاغتسلي. عن
عائشة،
عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقبلت الحيضة فاترك الصلاة، وإذا أدبرت فاغتسلي.
ثم أورد النسائي حديث عائشة رضي الله عنها يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة، فاترك الصلاة، وإذا أدبرت فاغتسلي. وإذا أدبرت فاغتسلي، يعني الاغتسال من الحيض، لأن الحيضة انقطاعه يوجب الغسل، وهذا مختصر يعني فيه حكاية ما جاء في المرأة التي استفتت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الاستحاضة، وقال: إذا أقبلت حيضتك فدع الصلاة، وإذا أدبرت فاغتسلي. والحديث جاء من طرق، جاء من طرق متعددة ذكرها المصنف، ولكنه ذكرها هنا مختصر. وإسناد الحديث
أخبرنا هشام بن عمار،
وهشام بن عمار هذا صدوق أخرج له البخاري وأصحاب السنن الأربعة، أخرج له البخاري وأصحاب السنن الأربعة. عن هاشم. عن سهل بن هاشم. وسهل بن هاشم هذا صدوق خرج له النسائي. صدوق.
لا بأس.
نعم لا بأس له. لا بأس له وخرج له النسائي وحده. أيوة.
أنا حدثنا الأوزاعي.
ثم قال حدثنا الأوزاعي وقد مر في الإسناد الذي قبل هذا.
عن الزهري.
عن الزهري. والزهري هو الإمام المعروف المشهور في المدينة وهو من المحدثين الفقهاء وممن جمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بل إنه هو الذي تولى تدوينه بتكليف من عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه وهو من رجال الجماعة كما عرفنا ذلك مرارا وتكرارا.
عن عروة عن عائشة.
عن عروة عن عائشة. وهذا مثل الإسناد الذي قبله إلا أن فيه الزهري يعني هناك الإسناد اللي قبله الأوزاعي عن يحيى بن سعيد وهنا عن هشام بن عروة وهنا عن الزهري عن عروة بن الزبير. يعني هنا يكون الطريق أخطر لأن الأول فيه هشام يحيى بن سعيد وهشام بن عروة وهنا الأوزاعي عن الزهري عن عروة.
قال أخبرنا عمران بن يزيد قال حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثنا الأوزاعي قال حدثنا الزهري عن عروة وعمرة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت استحيضت أم حبيبة بنت جحش 7 سنين فاشتكت ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذه ليست بالحيضة ولكن هذا عرق فاغتسلي ثم صلي.
ثم أول النسائي رحمه الله حديث عائشة رضي الله تعالى عنها الذي ذكرت فيه أن أم حبيبة بنت جحش وهي أخت زينب بنت جحش أم المؤمنين شكت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها تستحاض فقال لها إن ذلك ليس بالحيضة يعني الذي هو الاستحاضة يعني وهذا الدم وإنما ذلك عرق
ولكن هذا عرق
ولكن هذا عرق
فاغتسلي ثم صلي
ولكن ذلك عرق فاغتسلي ثم صلي يعني أنه عندما ينتهي دم الحيض وينقطع دم الحيض المعروف لتعرف النساء من عادتهن وبصفاته المعروفة لديهن فإنها تغتسل وتصلي ولا تترك الصلاة في أيام استحاضتها لأن دم الاستحاضة لا يمنع الصلاة ولا الصيام ولا الجماعة لأن هذا مثل سلس البول الذي لا خلاص منه ولا مفك منه وهو موجود بصفة مستمرة فهو لا يمنع الصلاة ولا الصيام ولا الجماع ولا الطواف والسعي وما إلى ذلك من الأمور التي تفعلها النساء لأن هذا مثل سلس البول حكمه حكمه ولا فرق بينه وبينه في الحكم من حيث أن هذا يصلي على حسب حاله وهذه تصلي على حسب حالها ولو كان الدم يخرج منها إلا أنها تستثمر حتى لا يتقاطر الدم يعني في المسجد إذا جاءت إليه أو في مكان مصلاها تستثمر بثوب يعني حتى إذا خرج شيء في وقت الصلاة وإذا يعلق وينشب في ذلك الثوب الذي جعلته في فرجها يستقبل الدم الذي يسيل منها حتى لا يسيل على فخذيها وينزل على مكان مصلاها. أما إسناد الحديث فهو إسناد الحديث الأول الذي تقدم إلا أن فيه زيادة عمرة مع عروة عن هشام عن هشام في ذكر هشام عن الزهري عن عروة وعمرة عروة ابن الزبير وعمرة بنت عبد الرحمن عمرة بنت عبد الرحمن بن سعد بن زرارة وهي أنصارية ثقة أكثرت من رواية الحديث عن عائشة وروت عن عائشة الشيء الكثير وهذا من روايتها عن عائشة وهي من الرواة الذين خرج لهم أصحاب الكتب الستة حديثها عند أصحاب الكتب الستة.
قال أخبرنا الربيع بن
نعم هو نفسه اسماعيل بن عبد الله اللي في الاسناد اللي راح, نفس الاسناد كله, ولهذا ما تعرضنا له لانه نفس الاسناد الا عمره في الزائده.
الاسناد الاول,
نعم الاسناد الاول والثاني, لان الزهري ما كان في الاول.
نعم.
قال اخبرنا الربيع بن سليمان بن داود قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الهيثم بن حميد قال اخبرني النعمان والاوزاعي وابو معيط وهو حفص بن غيلان عن الزهري قال اخبرني عروه بن الزبير وعمره بنت عبد الرحمن عن عائشه رضي الله عنها انها قالت استحيضت ام حبيبه بنت جحش امراه عبد الرحمن بن عوف وهي اخت زينب بنت جحش فاستفتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذه ليست بالحيضة ولكن هذا عرق, فإذا أدبرت الحيضة فاغتسلي وصلي وإذا أقبلت فاتركي لها الصلاة. قالت عائشة رضي الله عنها فكانت تغتسل لكل صلاة وتصلي, وكانت تغتسل أحيانا في مركن في حجرة أختها زينب وهي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أن حمرة الدم لتعلو الماء وتخرج فتصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم, فما يمنعها ذلك من الصلاة.
ثم أورد النسائي حديث عائشة رضي الله عنها من طريق أخرى وفيه وهو حديثها الذي ذكرت فيه أن أم حبيبة بنت جحش أخت زينب بنت جحش أم المؤمنين أنها كانت تستحاض فاستفتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لها إنما ذلك عرق, إنما ذلك عرق, فإذا أدبرت الحيضة فاغتسلي وصلي وإذا أقبلت فاتركي فدعي لها الصلاة. يعني أو تعني أن يعني مراد الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الكلام أنها تعرف عادتها من مجيء الحيض إليها, فإذا أقبل ذلك أو أقبلت العادة تدع الصلاة فلا تصلي لأن الحيض لا تصلي, وإذا أدبرت وانقضت فإنها تغتسل وتصلي. وقالت عائشة فكانت تغتسل لكل صلاة, والحديث هنا ليس فيه ذكر الاغتسال لكل صلاة, وإنما في ذكر الاغتسال عند إدبار الحيضة وهو الاغتسال من الحيض, وهو الاغتسال من الحيض.
وكانت تغتسل لكل صلاة,
لا هي نفسها الحديث فيه اغتسال الأمر باغتسالها عند إدبار الحيضة, ولكن فعلها لكل صلاة يعني إنما هو من فعلها, كانت تغتسل لكل صلاة يعني في حالة استحاضتها يعني بعدما انقضت عدتها التي هي دم الحيض التي كانت لا تصلي فيها فهي تغتسل من الحيض, والرسول صلى الله عليه وسلم أمرها بأن تغتسل من الحيض, وهي كانت تغتسل لكل صلاة, إنها تغتسل لكل صلاة, فقيل إنها فهمت ذلك وأن هذا يعني من فعلها وهو الاغتسال لكل صلاة, والرسول صلى الله عليه وسلم إنما أمرها بأن تغتسل عند إدبار الحيضة الذي هو الاغتسال من الحيض. وجاء في بعض الروايات التي سيذكرها المصنف أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمرها بأن تغتسل لكل صلاة, وقد اختلف العلماء في ذلك, فمنهم من قال إن الواجب هو اغتسالها عند قضاء دم الحيض لأنه الغسل الواجب, وأما هذا فإنه لا يكون واجبا, ومنهم من قال إنه مستحب. وإلى القول بعدم وجوبه إلا عند انقطاع دم الحيض ذهب جمهور العلماء, ذهب الجمهور إلى أن الاغتسال الواجب اللازم هو الذي يكون عند انقطاع دم الحيض, لكن عند كل صلاة تتوضأ, تتوضأ لكل صلاة, وقد جاء إرشادها بأن تتوضأ لكل صلاة. أما الاغتسال فقد جاء في بعض الأحاديث, فقد جاء في بعض الأحاديث ذكر الاغتسال لكل صلاة, لكن الذي جاء في الصحيحين لم يأتي ذلك في الصحيحين, ولكن جاء في السنن وفي غيرها, فمنهم من قال إن ذلك محمول على الاستحباب وأنه لا يكون بالوجوب, ومنهم من قال إن الأولى والأحوط أن تغتسل لكل صلاة كما فعلت أم حبيبة بنت جحش التي أخبرت عنها عائشة رضي الله تعالى عنهما بأنها كانت تغتسل لكل صلاة. لا هذا المثل هذا المثل أعزه أعز المثل.
عن عروة بن الزبير وعمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت استحيضت أم حبيبة بنت جحش امرأة عبد الرحمن بن عوف وهي أخت زينب بنت جحش فاستفتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذه ليست بالحيضة ولكن هذا عرق فإذا أدبرت الحيضة فاغتسلي وصلي وإذا أقبلت فاتركي لها الصلاة. قالت عائشة رضي الله عنها فكانت تغتسل لكل صلاة وتصلي وكانت تغتسل أحيانا في مركن في حجرة أختها زينب وهي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أن حمرة الدم لتعلو الماء وتخرج فتصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فما يمنعها ذلك من الصلاة.
ثم ذكرت أنها كانت تغتسل يعني في حال استحاضتها في مركن يعني في وعاء أو إناء أو مكان معين تغتسل فيه فتطفو الحمرة على الدم ثم تستثفر وتذهب تصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد فلا يمنعها ذلك من الصلاة لأن هذا الخروج الذي يكون بسبب الاستحاضة هذا شيء مثل سلس البول لا خلاص منه ولا يمنع من الصلاة. أما إسناد الحديث يقول
أخبرنا الربيع بن سليمان بن داود
أخبرنا الربيع بن سليمان بن داود وهذا هو الجيزي المصري المرادي وفي المصريين رجل آخر بهذا الاسم الربيع بن سليمان إلا أنه ابن عبد الجبار هذا الربيع بن سليمان بن داود وذاك الربيع بن سليمان ابن عبد الجبار وقد جاء في بعض الأحاديث الماضية ذكر الربيع بن سليمان وحده الربيع بن سليمان وحده هنا ذكر ما يميزه عن ابن عبد الجبار وهو ابن داود وهو ثقة خرج له أبو داود النسائي
نعم
خرج وهو ثقة خرج له أبو داود والنسائي فقط ولم يخرج له الترمذي ولا ابن ماجه ولم يخرج له صاحب الصحيح عن عبد الله بن يوسف عن عبد الله بن يوسف هو التنيسي هو التنيسي الذي سبق أن مر ذكره وقد خرج حديثه البخاري
ما رجع
البخاري من أربعة خرجوا له
ما رجع
مرة
نعم
ما هو التقريب موجود شوف عبد الله بن يوسف التنيسي هو ثقة خرج في البخاري وثلاثة معه ما أذكره الآن ها؟
نعم خرج له البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي
خرج له أبو داود والترمذي والنسائي
البخاري
خرج له البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي خرج له البخاري من أصحاب الصحيح وخرج له ثلاثة من أصحاب السنن وهم من عدا ابن ماجه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي هؤلاء هم الذين خرجوا لعبد الله بن يوسف التنيسي أيوه
حدثنا الهيثم بن حميد
حدثنا الهيثم بن حميد إيش قال صدوق
نعم صدوق رمي بالقدر
خرج له من
الأربعة
وهو صدوق خرج له أصحاب الكتب أصحاب السنة الأربعة ولم يخرج له الشيخان البخاري ومسلم شيئا
قال أخبرنا النعمان والأوزاعي
قال أخبرنا النعمان والأوزاعي وأبو معيد من
وهو
وهو حفص بن غيلان النعمان هو النعمان بن المنذر النعمان بن المنذر إيش قال عنه
النعمان بن المنذر
إيه
قال صدوق رمي بالقدر مثل سابقه.
وكذلك
تخرج له أبو داود النسائي.
نعم. وخرج له أبو داود النسائي وغساني هو.
أي.
وذاك غساني أيضا.
نعم نعم.
أي. يعني هو الغساني صدوق وخرج له أبو داود والنسائي. والأوزاعي المعروف عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي الفقيه المحدث الذي مر ذكره. وأبو معيد حفص بن غيلان.
نعم.
إيش قال عنه؟
شامي صدوق فقيه رمي بالقدر.
نعم شامي صدوق فقيه. من خرج له؟
النسائي وابن ماجه.
خرج له النسائي وابن ماجه. حفص بن غيلان أبو معيد صدوق فقيه خرج له النسائي وابن ماجه.
أخبرني عروة بن الزبير وعمرة.
وأما عمرو وعروة وعائشة فقد مر ذكرهم. لبعده.
قال أخبرنا محمد بن سلمة قال حدثنا ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن ابن شهاب عن عروة وعمرة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت إن أم حبيبة خرجت رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحت عبد الرحمن بن عوف استحيضت 7 سنين. استفتت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذه ليست بالحيضة ولكن هذا عرق فاغتسلي وصلي.
ثم أورد النسائي حديث عائشة رضي الله عنها من طريق أخرى وهو مثل الذي قبله. أم حبيبة بنت جحش أخت زينب استفتت الرسول صلى الله عليه وسلم عن ما حصل لها من الاستحاضة فأخبرها عليه السلام أن ذلك ليس بحيض وأنما هو عرق يعني يسيل الدم منه في وقت مستمر وفي صفة مستمرة فتترك الصلاة أيام الحيض وما عدا ذلك فإنها تصلي وتغتسل عند انقضاء حيضها وهو مثل ما تقدم من الأحاديث وبمعناها. وأما إسناد الحديث يقول أن سيخبرنا محمد بن سلمة وهو المرادي الجملي المصري وهو ثقة. من خرج له؟
مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه.
خرج له مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. لم يخرج له الترمذي ولا البخاري. ما خرج له البخاري ولا الترمذي وإنما خرج مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه.
عن
حدثنا ابن وهب هو عبد الله بن وهب المصري المعروف وهو من الثقات الأثبات وحديثه عند أصحاب الكتب الستة.
عن عمرو بن الحارث.
عن عمرو بن الحارث وهو أيضا المصري وهو ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
عن ابن شهاب.
عن ابن شهاب هو الزهري وقد مر كثيرا.
عن عروة وعمرة.
وعروة وعمرة مر ذكرهم وعائشة كذلك. نعم. بعد.
قال ختنت رسول الله صلى الله عليه وسلم
وتحت الرسول. ختنت يعني أخت زوجته. ختنته يعني أخت زوجته لأن زوجته زينب بنت جحش وهذه أختها التي هي أم حبيبة بنت جحش.
قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت استفتت أم حبيبة بنت جحش رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني استحاض فقال إنما ذلك عرق فاغتسلي وصلي. فكانت تغتسل لكل صلاة.
وهذه أيضا طريق أخرى لحديث عائشة وفيها ما في الذي قبلها وتدل على ما دل عليه ما قبلها من الطرق والروايات من كونها استفتت وكون رسول قال لها إنما ذلك عرق وليس بحيض وأنها إذا أدبرت الحيض فاغتسل وتصلي وأنها كانت تصلي لكل صلاة. نعم. وأما إسناد الحديث
أخبرنا قتيبة
هو ابن سعيد الذي مر ذكره كثيرا وهو من الثقات الأثبات وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. عن الليث. عن الليث والليث هو ابن سعد المصري وهو من الثقات الأثبات الفقهاء وحديثه عند أصحاب الكتب الستة.
عن ابن شهاب.
عن ابن شهاب وهو كذلك من الثقات الأثبات وحديثه عند أصحاب الكتب الستة.
عن عروة عن عائشة
وقد مر ذكرهم وجميع رواة الإسناد حديثهم عند أصحاب الكتب الستة. قتيبة والليل والزهري وعروة وعائشة كل كل رواة الإسناد حديثهم خرجه أصحاب الكتب الستة.
قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن جعفر بن ربيعة عن عراك بن مالك عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت إن أم حبيبة سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدم. قالت عائشة رضي الله عنها رأيت مركنها ملآن دما، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم امكثي قدر ما كانت تحدثك حيضتك ثم اغتسلي.
انتهى.
قال أخبرنا قتيبة مرة أخرى ولم يذكر جعفر.
ثم ورد النسائي رحمه الله حديث عائشة من طريق أخرى وفيه ما في الذي قبله، وإسناد الحديث قتيبة عن الليث وهم الذين مروا في الإسناد الذي قبل هذا
عن يزيد بن أبي حبيب
وهو ثقة من خرج حديثه
ما رجع كل هذه الحديث ما رجع
يزيد بن أبي حبيب
خرج له الجماعة
هو ثقة خرج له الجماعة يزيد بن أبي حبيب هو مصري هو مصري ثقة خرج له الجماعة عن جعفر بن ربيعة ابن شرحبيل بن حسنة وهو ثقة خرج حديثه أيضا الجماعة
عن
عراك بن مالك الغفاري وهو ثقة أيضا خرج حديثه الجماعة
عن عروة عن عائشة
وقد مر ذكرهم في الأسانيد السابقة ثم قال وأخبرنا قتيبة مرة أخرى ولم يذكر جعفر يعني من الذي قبل جعفر
يزيد بن أبي حبيب
يعني يزيد بن أبي حبيب روى عن عراك ويزيد بن أبي حبيب يروي عن عراك ويروي عن جعفر ويحتمل أن يكون عنده بالإسنادين أنه رواه نازلا ورواه عاليا وأن يكون سمعه مرة سمعه من جعفر ثم لقي عراك وسمعه منه فصار يحدث به على الحالين حالة طول الإسناد وكون فيه واسطة بينه وبين عراك وكونه روى عن عراك بغير واسطة مباشرة وبدون واسطة.
قال أخبرنا قتيبة عن مالك عن نافع عن سليمان بن يسار عن أم سلمة رضي الله عنها يعني أن امرأة كانت تهراق الدم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستفتت لها أم سلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لتنظر عدد الليالي والأيام التي كانت تحيض من الشهر قبل أن يصيبها الذي أصابها فلتترك الصلاة قدر ذلك من الشهر فإذا خلفت ذلك فلتغتسل ثم لتستنفر ثم لتصلي.
سعيدة.
قال أخبرنا قتيبة عن مالك عن نافع عن سليمان بن يسار عن أم سلمة رضي الله عنها تعني أن امرأة كانت تهراق الدم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستفتت لها أم سلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لتنظر عدد الليالي والأيام التي كانت تحيض من الشهر قبل أن يصيبها الذي أصابها فلتترك الصلاة قدر ذلك من الشهر فإذا خلفت ذلك فلتغتسل ثم لتستسر ثم لتصلي.
ثم ذكر النسائي حديث أم سلمة رضي الله عنها أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن امرأة كانت تستحاض وأنها تهراق الدم دائما يعني أن الدم يخرج من فرجها ومن رحمها بصفة مستمرة فقال عليه السلام إن ذلك ليس بحيض وإنما ذلك عرق فلتعرف مدة حيضتها من الشهر فإذا أقبلت تلك المدة من الشهر التي جرت بها عادتها أن يأتيها فيها الحيض فإنها تدع الصلاة تلك المدة فإذا أدبرت وخلفت تلك الأيام وراءها فإنها تغتسل وتستثر وتصلي وكان تصلي فيه وإنما تضع ذلك على فرجها حتى يعلق به الدم الذي يخرج من الفرج في وقت الصلاة، فهو مثل الذي قبله من الأحاديث في بيان الحكم. وأما إسناد الحديث يقول النسائي
أخبرنا قتيبة عن مالك
أخبرنا قتيبة مر ذكره، ومالك أيضا مر ذكره، وهو مالك بن أنس إمام دار الهجرة الثقة المحدث الفقيه الإمام المشهور أحد أصحاب المذاهب الأربعة المعروفة المشهورة عن نافع، هو نافع مولى بن عمر، ومالك حديث عند أصحاب الكتب الستة، ونافع من الثقات الأثبات وحديثه عند أصحاب الكتب الستة، بل إن أصح الأسانيد عند البخاري مالك عن نافع عن ابن عمر، الأسانيد اللي يكون في مالك ونافع هذا أصح الأسانيد عند البخاري، عن سليمان بن يسار، نافع يروي عن سليمان بن يسار، وسليمان بن يسار هو أحد الثقات وهم فقهاء المدينة السبعة المشهورين المعروفين في عصر التابعين، وهو وحديثه عند أصحاب الكتب الستة، عن أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها وقد مر ذكرها فيما مضى، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
يقول هل المستحاضة تغسل ثيابها لكل صلاة إذا أصابها الدم؟
نعم، المستحاضة عندما تصلي كما هو معلوم الذي يصلي يغسل الدم، تغسل الدم عن جسدها وتغسله عن ثيابها وتستثر وتصلي ولا يضرها مع ذلك، لكن يعني فيما يتعلق بغسل الثياب وكونها تتوضأ ويعني أو تغتسل مع الوضوء، هذا يعني الذي هو الوضوء أمر لا بد منه، وأما غسل أما وكذلك ثيابها إذا كان فيها نجاسة وفيها دم فهي تغسلها ولا تصلي إلا في ثياب طاهرة، وكذلك جسدها يكون طاهرا ليس عليه نجاسة، بل إنها تستثر حتى لا تخرج النجاسة وتسيل على جسدها وعلى ثيابها، وإن خرجت وسالت لا يؤثر لأن هذا شيء لا ليس بطاقتها فيكون في سلس البول.
متى تتوضأ؟
تتوضأ عند كل صلاة، عند دخول الوقت.
فاهم، يقول بعد المقدمة إنني رأيت من بعض طلبة العلم أنه يوجد في الصفوف التي أمامهم مكانا خاليا فلا يتقدمون إليها لأنهم يريدون أن يكونوا قريبين من كرسي الشيخ، فما رأيكم؟
بعد أن وجد المكبر الذي يتضح به الصوت فإنه لم يبقى هناك حاجة إلى الازدحام قرب الكرسي، وإنما تتم الصفوف الأول فالأول، والذي يأتي مبكر والذي يأتي متأخر الكل يصل إليه الصوت والكل يسمع، فلم يبقى هناك حاجة داعية إلى القرب من الكرسي.
سائل يقول هل ثبت شيء في مسألة مسح الوجه باليدين بعد كل دعاء؟
ما ثبت. الأيدي عندما يدعو الإنسان ويرفع يديه ينزلهما دون أن يمسح بهما وجهه، لأنه لم يثبت في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء، ورد فيها حديث لكنها ضعيفة. من العلماء من قال إنها بضميمة بعضها إلى بعض تصل إلى حد الحسن، لكن بعض العلماء قالوا إنها لا تصل إلى حد الحسن، وهذا حكم لا يعول عليه إلا بدليل، لا يؤخذ به إلا بدليل ثابت وهي لم تثبت. فالذي ينبغي والأولى ألا يمسح الإنسان يديه، يمسح وجهه بيديه بعد الفراغ من الدعاء، وإنما يرفعهما ثم ينزلهما بدون مسح.
سائل يقول من علامات قيام الساعة ظهور المهدي، فبعض الناس يقول إن هذا المهدي فيه جل صفات رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاسمه كاسمه واسم أمه كاسم أمه، فهل هذا الكلام صحيح؟
أما اسم أمه فلا نعرف بذلك شيئا، أما اسم أبيه فهو اسم أبيه، هو محمد بن عبد الله، اسمه اسم رسول الله واسم أبيه اسم أبيه، أما كون اسم أمه اسم أمه هذا ما أعرف فيه شيئا، لا أعلم فيه شيئا، ما علمت هذا.
يقول نفس السائل محراب النبي صلى الله عليه وسلم خاصة المحراب الذي كان عند النبي صلى الله عليه وسلم، يقول هل للصلاة فيه فضيلة تزيد على فضيلة الروضة؟
المكان الروضة كلها هي ما بين البيت والمنبر، والرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي في مقدمة الروضة، يصلي في مقدمة الروضة والصحابة وراءه يصلون. ومن المعلوم أن الروضة لها ميزة على سائر المسجد، لكن هذا في النوافل، وأما بالنسبة للفرائض فالصفوف الأولى التي أمامها وميامن الصفوف التي تحاذيها أولى منها وأفضل منها، لأن الميامن كانت في زمنه خارج الروضة، والرسول صلى الله عليه وسلم كان يحث على ميامن الصفوف، والمقدمة التي أمام الروضة هذه زادها عمر وعثمان رضي الله تعالى عنهما، والإمام والصفوف الأول فيها، فهي أولى من الصلاة في الروضة بالنسبة للفريضة. وأما المكان الذي صلى فيه الرسول صلى الله عليه وسلم فهو أيضا غير معلوم بالتحديد، غير معلوم بالتحديد المكان الذي صلى فيه الرسول صلى الله عليه وسلم، والإنسان يحرص على اتباعه فيما أمر به ونهى عنه، يمتثل المأمور وينتهي عن المنهي. أما كونه يأتي إلى مكان ويقول الرسول صلى فيه، وقد لا يكون صلى فيه، قد يكون صلى في مكان آخر، فإن هذا لا ينبغي للإنسان أن يكلم نفسه بذلك، وإنما عليه أن يحرص على اتباع الرسول فيما أمر به ونهى عنه، وهذا هو الذي فيه السعادة وفيه النجاة. أما البحث عن مكان صلى فيه ثم يقصد ذلك ويتعمده وقد يترتب على ذلك تجاوز، فإن هذا قد يفضي إلى ما لا تحمد عقباه، ولكن الذي ينبغي والذي يجب أو يستحب، لأن من ذلك من الأمور المشروعة ما هو واجب ومنها ما هو مستحب، أن يمتثل ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأوامر سواء كان ذلك من الواجبات والمستحبات، وينتهي عن النواهي سواء كان ذلك من قبيل المحرمات أو من قبيل المكروهات.
لا يقول هل ثبت شيء في التبليغ بعد الإمام بالتكبير بدون حاجة؟
لم يثبت في التبليغ بعد الإمام بدون حاجة شيء، وإنما التبليغ يكون للحاجة، فإذا لم يكن هناك حاجة فلا يفعل التبليغ.